إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتاب الشرح والإبانة على أصول الديانة لابن بطة العكبري الإمام المعروف، وعلى بركة الله نكمل القراءة في هذا المجلس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ادنوا من اللقب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
محمد انظر بعد اللقب من فمي، ادنوا من هو.
اللهم اغفر لوالدينا وللمصنف ولشيخنا وللحاضرين أجمعين.
آمين.
يقول الإمام ابن بطة العكبري في الشرح والإبانة، وقال عاصم بن ضمرة: قلت للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع، فقال: كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ماله.
هذا صحيح، ولكن هم عندهم عقيدة منحرفة أن علي بن أبي طالب سيرجع، أن علي بن أبي طالب سيرجع، وهو يرون فيه كما يرون في عيسى، ويرون أنه المهدي الذي سيخرج، ثم قالوا لا، أنه محمد الحسن العسكري، وأنه حي ودخل السرداب ولكنه غائب، ولذلك يقولون: حي غائب عجل الله فرجه. فمن له هذه الأمور يعتقدون أنه في السرداب، وهنا يؤمنون بالرجعة، أن علي بن أبي طالب سيرجع. نعم. وهذه عقيدة كفرية، هذه العقيدة عقيدة كفرية. نعم.
وقال سفيان الثوري: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما،
يعني يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي فضل أبو بكر وعمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة. نعم. أبو بكر ثم علي ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. رضي الله عنهم أجمعين.
وقال جابر بن يزيد الجعفي: قال لي محمد بن علي: يا جابر، بلغني.
وحديث عاصم بن ضمرة ذكره الإمام أحمد في المسند، وأيضا الحاكم في المستدرك. نعم. فهو رد في الحقيقة شرعي وعقلي، يقول لو أنه يرجع ما تزوج نساءه، كيف تزوج نساءه ولا يزلن في عصمته وذمته، وكيف يوزع أمواله وتركته؟ فلا يوزع إلا أموال الميت، فلو كان غائبا وسيرجع لما وزع ماله. نعم.
وقال جابر بن يزيد الجعفي: قال لي محمد بن علي: يا جابر، بلغني أن أقواما بالعراق يتولونني يتناولون أبا بكر وعمر، ويزعمون أنهم يحبوننا ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل. إن أعداء الإسلام لغافلون عنهما بقلة حراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا شك من بيان منزلة أبو بكر وعمر ومحمد ابن علي الملقب بابن الحنفية. وهنا إعلان البراءة من هؤلاء، وهذه عقيدة آل البيت وآل علي أيضا.
وقال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه فقال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجل، نحن من صالحي قومنا وبحسبنا أن نكون من صالحي قومنا.
لأنها أتت في تلك الفترة ما يسمى بهذا العصر موجة إظهار الولاء والحب لعلي ولأبناء علي، وهذه يظهرونها كأنما هو حب وولاء، ولكنها كذب واعتداء لتفريق الأمة الإسلامية. وقد حصل لهم ما أرادوا في من اتبعهم من دهماء الناس، حتى وقعت الجمل ووقعت النهروان ووقعت عدة مواقع كان سببها هذا العبث من هؤلاء الذين أظهروا كذبا وزورا حب آل علي، وأيضا الذين أظهروا النصرة لدم عثمان، وفي الحقيقة أن كل هؤلاء قد اشتركوا، للذين أتوا من مصر وقتلوا عثمان، وللذين هم أنفسهم أيضا قتلوا علي. إنهم الخوارج، إن الذين أتوا من مصر وتحرك الجيش من هناك حتى وصلوا إلى عثمان وقتلوه، بقاياهم هم الذين أيضا قاتلوا علي. نعم.
وقال سليمان بن قرم الضبي: كنت عند عبد الله بن الحسن بن الحسن فقال له رجل: أصلحك الله من أهل
قبلتنا. يقول سفيان الثوري لما تكلموا على مسألة التفضيل قال: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أجرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخاف ألا ينفعه مع ذلك عمل. نعم.
وقال سليمان بن قرم الضبي: كنت عند عبد الله بن الحسن بن الحسن فقال له رجل: أصلحك الله من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بالشرك؟ قال: نعم، الرافضة أشهد أنهم لمشركون، وكيف لا يكونوا مشركين؟ ولو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا لا، ومن قال ذلك فقد كفر.
وعلى هذا أجمعت رافضة العالم الإسلامي بتكفير الخميني، لأنه قال مقالة عظيمة في الهجر والبهتان، وهي معروفة في كتابه الحكومة الإسلامية، عندما قال: إن لأئمتنا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، يقصد 12، وهم أيضا كعقيدة عند الرافضة يرون الأئمة الاثنى عشرية أنهم أئمة معصومون. نعم. ولذلك لا يرون العصمة إلا للأئمة، ولا يقاتل إلا خلفه، ولا يصلى إلا خلفه، فتعطلت عندهم كثير لأنها خلاف العقيدة الصحيحة. فأتى الفاجر هذا المجرم الخبيث الخميني فابتعد عليهم بدعة. عموم مراجع الشيعة الكبار قبله بعضهم كفره، كفر الخميني، لأن الخميني ابتدع بدعة واتبعه الطائفة القمية. وأما الحوزة النجفية والحوزات الأخرى في المناطق الأخرى لا ترى بهذا الاعتقاد، ولذلك تسلطوا فجعلوا السيستاني الفارسي الذي لا يجيد قراءة الفاتحة جعلوه مرجع لهم، وهو فارسي لا يعرف حتى العربي، جعلوه مرجع لهم وليس له أي ظهور لأن ظهوره فضيحة لهم، فهو لا يعرف أن يتكلم، فنصبوه ومعلوم ما حصل منه من فتاوى مضلة ومكتبه يدار من قم. فهذه الطائفة هي التي وافقت العقيدة الكفرية التي ابتدعها الخميني وكفره على ذلك مراجع الشيعة قبله، وهي ما يسمى بولاية الفقيه، أن للفقيه أن يكون ولي أمر العصبة المؤمنة من آل البيت اللي هم الشيعة، فيقوم مقام الإمام المعصوم حتى يخرج الإمام ويتولى الإنابة عنه. طبعا هذا الإمام المزعوم المهدي المنتظر الكذب والزور الذي كلهم يقولون قابلناه وزرناه وجلسنا معه إلى آخرهم، كذاب إيران نجات الذي يقول قابلته وذهبت إليه وأوصاني بكذا، كل هؤلاء هم كذبة تظهر لهم الشياطين ويصدقونها. هذا إن صدق ما قالوا أنهم رأوا، وهو لا حقيقة له، الخيال، فلا وجود لهذا الكذبة وهذه الخرافة، فكفروا على ذلك لأنه يرى أن للفقيه الولاية، فلذلك أعلنوا الجهاد بزعمهم، وكانت الحرب التي حصلت ولا تزال بما يسمى بالثورة الإسلامية الإيرانية التي نصرتها كل الفرق الخارجية التي تظهر أنها على السنة، كالإخوان المسلمين بجميع فروعها في العالم، بجميع فروعها في العالم كانت تناصر ذلك. ولو رأينا لوجدنا الطائرة الخاصة التي قد ذهبت بهم إلى طهران لمبايعة ومباركة الخميني. إذا تناسب التاريخ فالتاريخ يثبت هذه الأشياء، ونحن في زمن أصبح التاريخ فيه موثق بخلاف التاريخ الشفهي الذي ينقل أو التاريخ المخطوط الذي يكتب. هناك تاريخ ربما لم يكتبه التاريخ. إذا كنا في هذا العصر المشاهدات تزور والحقائق تكذب، ولكن كيف من يدعي بأشياء قد فضحته الصور ومقاطع الفيديو ومنطوقات المحفوظات الصوتية التي كشفت هذه الأشياء؟ كلهم قد ذهبوا، ومنهم من صرح بنفسه أنه ذهب وبارك لها، كما قال بذلك الزنداني ومن معه، كما قال بذلك كثير من قيادات الإخوان المسلمين، وإن أظهروا بعد ذلك ندمهم ثم أظهروا موافقتهم فألعبهم السياسية معروفة. وهناك أسماء ورموز، لو ذهبتم إلى الفاجر جوجل لوجدته يخبركم بهؤلاء وأمورهم وأشياءهم. بعضهم الآن أصبح قائد دولة، وكان في حملة الثورة وصور الخميني يمينها شمالها ويلقي الكلمات وهكذا. الرافضة بهذه البدعة خرجوا وهم في الحقيقة هؤلاء الخميني ومن معه لهم ميول إخواني، لهم ميول إخواني، ولا تعجبون، فهي الطريقة في القيادة ومرشد كما هو الخميني وخمائني، فهو معلن انتماءه لهذه الفرقة وهذه الجماعة، بل هم قيادتهم لما ذهب عاكف ومن معه وحضروا وألقوا، ولا نزال نقتدي بالثورة الإيرانية وترحمهم سواء من مصر أو من فلسطين أو من هذه النواحي، يظهروا نصرة للإسلام وهم يظهرون الولاء للرافضة. أي قوم يريدون نصرة الإسلام وهم أعوان لمن خالف الإسلام جملة وتفصيلا؟ في لا إله إلا الله لا يتفقون معنا، في محمد رسول الله لا يتفقون معنا، في إقام الصلاة لا يتفقون معنا، في إيتاء الزكاة لا يتفقون معنا، في صوم رمضان لا يتفقون معنا، في الحج لمن استطاع إليه سبيلا لا يتفقون معنا، في أركان الإسلام الخمسة لا يتفقون معنا. إذا نبحث ما هذا الدين الذي ينتمون إليه؟ نعم.
حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسن يقول لرجل من الرافضة والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار.
يعني هناك أمان في ظل الولاية الإسلامية، وهذا ما عاملتهم به جميع خلافات الدول الإسلامية التي مرت سواء في عهد الأموي أو في العثماني العباسي أو في العثماني أو في حتى العهد السعودي، كل هؤلاء. وإني أعجب هنا لفتة بسيطة، عندما تسمى الدول بالعوائل الحاكمة يعجبون من آل السعود، لا يريدون أن يقال السعودية ولكن يرضون أن يقال العثمانية العباسية الأموية، أي تناقض هذا؟ لكنه الحقد الدفين، يرضى أن يقول الأموية ويرضى أن يقول العباسية ويرضى أن يقول التباكي على الخلافة العثمانية ويسميها باسم الأسرة الحاكمة. فلما يأتي على دور السعودية وآل السعود لا يرضى أن يقال السعودية. هل علمتم مدى الحقد؟ على كل هؤلاء بكل هذه الخلافات التي مرت هي تعاملهم معاملة من يظهر فلنا ظاهرة وما أفطن فيتولاه الله، ولكن إن أظهر شيئا مما يبطن كان حكم الله. نعم.
وقال جابر بن رفاعة
كالرافضي الذي أعلن سب رسول الله في القطيف وقطع رأسه في عهد الملك فهد، لو أن أحدا أظهر كما أظهر لكان الحكم كما كان. نعم. فالمنافقين يعلم رسول الله كفرهم ولكن أظهروا له إيه؟ الإسلام، فيعاملهم معاملة أهل الإسلام، بل إنهم يصلون في الصف معه ويصلون خلفه ويذهبون في مواطن الجهاد معه وهو يعلم أنهم منافقون ويعاملهم بظاهر الإسلام. فهمتم؟ علمتم كيف يتعامل ولاة أمور المسلمين مع مثل هذه الطوائف؟ كهذه المعاملة، فإذا أظهر شيء لنا ظاهره وإبطانه يتولاه الله، فإن ظهر شيئا من باطنه توليناه به ما يناسب وضعه. واضح؟ نعم.
وقال جابر بن رفاعة سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لا أنالني الله شفاعة محمد إن لم أتقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما.
نعم، لأن الصلاة عليهم الدعاء لهم، بمعنى الدعاء لهم. فخيري رجلين بعد رسول الله ليس لهم إلا حق التبجيل والترضي. نعم. لكن من في قلبه دغل وحقد وسخيمة لا تجده يفرح بذكرهم أو بالثناء عليهم، كأنما يسب إذا أثني عليهم، وهذا لمرض خبيث في قلبه. نعم.
وقال الحسن بن صالح: سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير. قلت: لعلك تقول ذاك تقية. فقال: أنا إذا من المشركين، ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون بنا الناس.
يعني يدعون أنهم ولاءهم لمن مات، يتأكلون بمن مات، بدليل أنه لما كان حيا ما نصروه وقتلوه ويتباكون عليه، يتباكون عليه وقد قتلوه وكانوا السبب، وقصة الكتب والمراسلات التي أرسلوها والخيانات التي أعلنوها وأصل الفعل والخطأ فيه، كل هذا لم يكن مرضيا عند الصحابة، بل حتى الحسين قد ناصحوه بأن لا يخرج لهؤلاء، فحصل ما حصل، فهم يدعون ولاء لمن مات لأن الحي يفضحهم ويقول تكذبون، ولا يزالون فيما يسمونها بإحسانياتهم، وهذه الأيام يلطمون أنفسهم ويضربون أنفسهم. وصلني سؤال غريب، يقول: الرافضة تطعن في عائشة وتقذفها، وها هم يجلدون أنفسهم، فهل هذا حكم الله عليهم بالجلد القاذف؟ نعم.
وقال أبو خالد الأحمر: سألت عبد الله بن حسن ابن حسن رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
رقم كم
عندك؟ 31. وقال أبو خالد الأحمر: سألت عبد الله بن حسن ابن حسن رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال صلى الله عليهما: ولا صلى على من لا يصلي عليهما، ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته.
يعني من يتأكل بنا ويقول نحن أتباع آل البيت، جعلنا طعمة له، يعني يدعي حبنا ليكسب ولا غيرنا. لم يكونوا آل البيت مع هؤلاء، ويعلمون أن هؤلاء يتأكلون بهم ويتزودون بهم ويرفعون عقائرهم بالانتماء لهم، وهم يبينون أن هؤلاء ليسوا على ما نحن عليه. نعم.
وقال محمد بن علي بن الحسين:
ومثل هذه الروايات موجودة في مراجع الشيعة، موجودة في مراجع الشيعة، ولكنهم قوم لا يقرؤون، هم يجيدون السماع بالتلحين فيبكون.
وقال محمد بن علي بن الحسين: من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم، ونحن غدا خصماؤه عند الله عز وجل،
كما قيل فيما قبله. كل ذلك في فضل الشيخين. نعم. وبيان الاعتقاد، لأن التاريخ في الحقيقة لا يعتمد عليه إلا أهل البدع. التاريخ خبر، التاريخ خبر، وأخبار التاريخ لا تعلو همة النقل فيها إلى جانب إيش؟ الإسناد. ولذلك يقول ابن خلدون في مقدمته في بيان التاريخ ومصادره وكيف يستفاد من التاريخ، قال: خبر الشريعة غير خبر الناس، خبر الشريعة يلتفت إلى سنده ومتنه، يعني السند ينظر من حيث الصحة والمتن من حيث النكارة، وقد يأتي فيه ما يأتي. قال: وأما أخبار الناس، أخبار الناس فقد يصعب تتبع الإسناد فيها. ولكن ما وصلنا من أخبار نظرنا إلى الخبر نفسه، ثم ذكر مجموعة نقاط يحلل بها هذا الخبر في غرابته، في صحته، في فهمه، في موافقته للواقع، في أمثاله ونظائره، في أشياء كثيرة ذكرها في أخبار الناس. وأقرب ما يكون لها كأخبار بني إسرائيل، فلا تقبل على الإطلاق ولا ترد على الإطلاق، إنما ما وافق شرعنا قبل وما خالف فيرد. والأحداث التاريخية كثيرة، وكما قلت لكم قبل قليل نحن في زمن نرى الحقائق تغير وتبدل، فكيف تاريخ قد دون؟ من دون التاريخ؟ هناك تاريخ لم يدون، فكيف نقرأ التاريخ؟ كيف نفهم التاريخ؟ إذن التاريخ للقراءة والاستئناس وليس للاعتماد. ليس الأحداث أو الكتابات التاريخية مصدر شرعي يظاهر المصادر الشرعية، فتأتي لشخص فتقول له قال الله قال رسول الله، فيأتيك بحدث تاريخي، نقول الأصل قال الله قال رسول الله وليس الحدث التاريخي. فالحدث التاريخي يحصل فيه أغلاط من المؤرخ، أغلاط من رواة التاريخ، أغلاط من فعلوا ذلك في ذلك الزمن، لأن التاريخ إنسان وزمان ومكان. فالتاريخ لا يتكلم إلا عن الإنسان وعن الزمان وعن المكان. جنحنا بكم في التاريخ، لأن التاريخ منه تاريخ لم يتورخ. نعم، كيف ونحن شهود في هذا الزمن على تاريخ نرى أنه يكذب فيه؟ الآن في العصر نحن وأنتم شهود على حقبتنا الزمنية المعاصرة، ونرى التدوينات والصحف والكلام كل كذب فيه، كذب واختلاق وإخفاء للحقيقة. فهناك حقائق تاريخية لم تدون، والكل يزعم في من أرخ أنه صاحب الحقيقة التاريخية. ننظر لها بمقدمة ابن خلدون، وإن كان ابن خلدون وقع فيما وقع فيه من قبله، ولكنه قد جعل قواعد وفرق بين التنظير والتطبيق.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت يا رسول الله وما العلامة فيهم؟ قال يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف.
إذن هذا بيان حال الرافضة وما هم عليه من أمر. فهم طعنة في السلف ولا يعرفون إلا بذلك. لا يعرف الرافضة إلا بهذا، بل سموا الرافضة رافضة لأنهم رفضوا الشيخين. نعم.
وقال علي رضي الله عنه تفترق هذه الأمة على نيف 70 فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا.
نعم، أصل هذا الحديث موجود، حديث عن النبي مرفوع، وهذا ذكر في بيان حال هؤلاء، وكان عليا يعرفهم. وهناك قصة مشهورة لما ذكر في حال عبده جنبر، فأمره بأن يعاقب هؤلاء الذين غلوا فيه حتى عبدوه، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ثم أمرت قنبرا، فأمر بهم أن يحرقوا، فإذا بهم يتقاذفون في النار والأخاديد ويقولون مرحبا بها فلا يعذب بها إلا ربها. نعم.
وقال علي رضي الله عنه يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر.
كذلك الرافضة، فهم أفرطوا في حبه حتى ألهوه، فيقولون يا الله ويقولون يا علي. وحصل مرة أني كنت في الانتظار في مستشفى القطيف العام، فكنت جالس في الانتظار، وهذا قديم من قبل نحو 20 سنة، فإذا برافضي يجلس بجواري كأنما أراد إغاظتي، فرفع صوته فقال يا الله يا محمد يا علي. فالتفت إليه قلت يا الله وحدك لا شريك لك، فخنس.
قال حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن زياد النيسابوري قال حدثنا عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني قال قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام،
لأنه وقع في أمر كبار، هؤلاء نقلت الدين، فإذا طعنا في من أوصل لنا الدين فطعنا في أصله، طعنا في الدين نفسه الذي وصل لنا في أناس مطعون فيهم، وهم عندهم تناقضات كما ذكرها السلف، أنهم يرون رسول الله أخطأ ولكن غفر له، ولكن يرون علي لم يخطئ، يعظمون الحسين ولا يلتفتون للحسن، علما بأن الحسين من أبنائه أبو بكر وعمر وعثمان فلا يذكرونهم، وكذلك علي عنده أبناء، فالقوم ليسوا صادقين في كل ما يقولون. ومعروف عن الرافضة أن 9 أعشار الدين عندهم الكذب، 9 أعشار الدين عندهم الكذب، ويسمون الكذب بإيه؟ بالتقية والتقية، ف9 أعشار الدين عندهم التقية. نعم. فلا يظهر لك من حقيقة اعتقاده. بل أنا وأنا صغير لما كنا ندرس، لأني درست أنا في مدينة صفوة وهي بقايا الصفوية القديمة، فسميت صفوة هكذا قيل، ودرست الابتدائي والمتوسط والثانوي، فنعرف من عباراتهم الشيء الكثير في بغضهم لما عليه أهل السنة، حتى إن أحدهم قال إذا لا تعلم المسألة اسأل سني وافعل خلافه، اسأل سني فإذا أجابك فالحق خلاف قوله، حقد متأصل دفين، بل ربما يسير بجوارك مبتسما فإن لم يستطع أن ينال ملك أذية فيدوس على ظلك، هكذا نعرف من درجة الغل عندهم أنه وإن كان متمسم يتبسم معك فيمشي بجوارك لأجل أن يدوس على ظلك. نعم. وعشنا حقيقة في شحن موتور في بغضهم وهم يبغضون أيضا، وهذا كان عازل كبير، لأن أشياخهم على هذا فعزلوهم من المجتمع بتنفيرهم من الناس، وإلا كانوا يدرسون الدراسة النظامية وفيها العقيدة السنية السلفية، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يمتحنون فيها منذ أن يدرس ابتدائي إلى أن يدخل الجامعة، والكتب العقيدة والسلفية، فقوم قد قامت عليهم الحجة عندنا هنا في المملكة العربية السعودية. نعم.
وقال علي بن أبي طالب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام،
ذكره عبد الله في كتابه السنة. نعم.
قال حدثنا القاضي بن مطرف قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن خالد قال محمد بن أحمد بن خالد حدثني أبو عبد الله المؤدب المعروف بابن شخايل قال حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال حدثنا حنان بن سدير عن سدير عن محمد بن علي عن آبائه قال قال علي لنوفل البكالي وهو معه في السطح: يا نوف، تدري من شيعتي؟ قال: لا والله. قال: شيعتي الذبل الشفاه، الخمس البطون، تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، رهبان بالليل، أسد بالنهار، إذا جنهم الليل ائتذروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم، شيعتي الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، شيعتي الذين في أموالهم يتواسون، وفي الله يتباذلون، درهم ودرهم، وفلس وفلس، وثوب وثوب، وإلا فلا. شيعتي من لم يهر هرير الكلب، ولم يطمع طمع الغراب، لا يسأل الناس وإن مات جوعا، إن رأى مؤمنا أكرمه، وإن رأى فاسقا هجره، هؤلاء والله يا نوف شيعتي، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم، أما الليل فصافون أقدامهم، يفترشون جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون في فكاك رقابهم، وأما النهار فعلماء فحلماء علماء، نجباء كرام أبرار أتقياء. يا نوف، شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا، والماء طيبا، والقرآن شعارا، والدعاء دسارا، قرضوا الدنيا قرضا على منهاج عيسى بن مريم عليه السلام.
خبر ذكرها في تاريخ دمشق. نعم.
قال الشيخ: قد أتينا يا أخي رحمك الله، ونفعنا وإياك بالعلم، واستعملنا به، ووفقنا للسنة وأماتنا عليها بجمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإعذار والإنذار من الوقوع في البدعة، وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها ومباينة من خرج عنها بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره مما في بعضه كفاية وغنى لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدنى حياة. ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة ما عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل المرسلين، فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان، وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية.
إذن هنا المؤلف رحمه الله ذكر أن ما تقدم من هذه الآثار التي تفوق 200 زيادة في بيان تخويف السلف من التحذير من الوقوع في البدع، والأمر بلزوم التمسك بالسنة فبعد هذه المقدمة من كتابه انتقل إلى جزء آخر في كتابه، وهو ما يتعلق بأمور الاعتقاد. ثم أول ما بدأ الحديث به عن الإيمان، وهذا أول واجب على المكلف، ليس أول واجب كما قالت بعض الطوائف والفرق هو وجوب النظر والبحث، لكن الحقيقة أن أول واجب على المكلف هو الإيمان بالله عز وجل. وشرح هذا إن شاء الله نبدأه في الدرس القادم، وبهذا ختمنا هذه المقدمة. ختمنا الله ولكم بحسن الخاتمة، وانتقالنا إلى الجزء الثاني منها فيما يتعلق في أمور الاعتقاد إن شاء الله سنبدأ به في الدرس القادم. والدرس القادم ليس هو الجمعة القادمة ولا التي تليها. يقول: كيف نتعامل مع الرافضة إذا أتوا بالطعام؟ الذبح لا تأكل منه، المذبوح لا تأكل منه، وأما غيره فطعام كغيره من الأطعمة. نعم. أما إذا كان مرتبطا بمناسبة دينية فلا، وإن كان ما. نعم. لعل بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين، حياكم الله.